أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومنها مباشرة المتوضئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك. من شرائط الوضوء شرط المباشرة، وهذا المت يشتمل على 5 نقاط. النقطة الأولى أن من شرائط صحة الوضوء هو أن يباشر المتوضئ الوضوء بنفسه، بأن يتولى غسل الوجه واليدين بنفسه ويمسح على الرأس والقدمين بنفسه. وهذا الشرط قد دلت عليه الأخبار البيانية التي وردت عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، التي تحكي وضوء النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن الإمام قد أسدل الماء من أعلى وجهه ومن مرفقه وأمر يده. فنفس هذه الروايات البيانية دلت على أن الإمام صلوات الله عليه قد باشر عملية الوضوء بنفسه. مضافا إلى ذلك، حتى لو لم يكن عندنا روايات تبين هذا الشرط، فلابد من الالتزام به، وذلك باعتبار أن الخطابات التي تتكفل لبيان الأحكام الشرعية هي في الحقيقة خطابات تطلب من المكلف أن يباشر أفعال الوضوء والأفعال المأمور بها بنفسه. فعندما تأمرنا الآية المباركة تقول: فاغسلوا وجوهكم، فإن ظاهر الخطاب هو أن المكلف بنفسه يمتثل هذا الأمر. وهكذا عندما تأمر بالمسح، وهكذا عندما تأمرنا بالصلاة: أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهكذا الأمر بالصوم والأمر بالحج، فإن هذه الأوامر هي تقتضي المباشرة، بأن يكون المخاطب بها بنفسه يتولى امتثال المأمور به. فلو قام غيره بالعمل بدلا عنه لما كان ممتثلا. فإذا أمرنا بغسل الوجه واليدين وغيرنا هو امتثل هذا الأمر، فلا يصدق علينا عنوان الامتثال، وبالتالي لا يسقط هذا الأمر. فإذا هناك قاعدة متسالم عليها، وهي أن ظاهر الأوامر هي المباشرة، فكل أمر يقتضي أن يباشر المأمور به امتثاله بنفسه، إلا ما خرج بالدليل من كفاية قيام الغير نيابة عن المأمور به. فإذا يوجد دليل، يوجد قرينة على كفاية ذلك، فحينئذ نلتزم به، وإذا لم تكن قرينة ومقتضى ظاهر الأمر هو لزوم المباشرة. إذن هذا الشرط مضافا إلى الأخبار البيانية التي دلت عليه يمكن أن نقول بأنه شرط لازم في صحة الوضوء، يقتضيه ظاهر الخطاب في الآية الكريمة والروايات التي أمرت بالغسل والمس. قال: ومنها النقطة الأولى مباشرة، منها يعني من شرائط الوضوء مباشرة المتوضئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك. فإذا كان يمكنه وليس بعاجز عن أن يباشر عملية الغسل والمسح، فيجب عليه ذلك. فإذا غيره غسل وجهه أو غيره مسح على رأسه أو قدميه لا يصدق عليه الامتثال ويكون الوضوء باطلا. النقطة الثانية، إذا افترضنا أن المكلف عاجز عن أن يباشر الوضوء بنفسه، ففي مثل هذه الحالة يلزمه أن يستعين بالغير، فسواء كانت الاستعانة في بعض أجزاء الوضوء أم كانت في جميع أجزاء الوضوء. وإذا استعان بالغير فسوف يصدق عليه أنه باشر الوضوء، لأن العاجز الذي يستعين بالغير يصدق عليه أنه باشر الوضوء رغم أنه لم يباشره بنفسه، باعتبار أن تلك الأمور التي يستعين بها بالغير كالغسل والمسح اللي هي أفعال تسبيبية، وبالتالي الغير لم يأتي تبرعا منه يغسل وجهه أو يديه، وإنما بطلب منه من نفس المتوضأ، فهو الذي سبب الاتيان بالغسل والمسح. فالغسل والمسح أفعال تسبيبية صحيح قام بها الغير، ولكن لا يبعد أن العرف يفهم أن العاجز عن أن يباشر الغسل والمسح إذا استعان بغيره فيصدق عليه أنه امتثل الأمر المتوجه إليه بالوضوء. وهذه النقطة متسالم عليها بين الفقهاء، فمن لم يستطع أن يباشر الوضوء بنفسه يجوز له أن يستعين بالغير في بعض أجزاء الوضوء أو في جميعها. ولكن عندما يستعين بالغير من الذي يتولى النية؟ هل المتوضئ هو الذي ينوي الوضوء، أم الذي يتولى النية هو الشخص المعين؟ سمعت السيد يقول الذي يتولى النية هو نفس المتوضئ، لأنه لعله النقطة هي أنه ما ذكرناه من أنه في هذه النقطة الثانية صحيح الغسل والمسح أتى به الغير بمعونة الغير، ولكن لا يبعد أن العرف يرى أن الشخص العاجز عن أن يباشر عمل من الأعمال إذا تسبب بإتيان ذلك العمل طلب من الغير أن يعينه، فلا يبعد صدق أن ذلك العمل قد صدر منه. فإذا كان يصدق أن العمل قد صدر منه فلا بد أن تكون النية من نفسه، من نفس المتوضأ، لانتساب الغسل والمسح إليه، فلا بد أن يباشر هو بنفسه النية. قال: ومع الاضطرار، يعني عاجز عن المباشرة ما يتمكن أن يباشر بنفسه، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به. لما يتمكن أن يباشر بنفسه فتسقط هنا شرطية المباشرة، وحينئذ يستعيض عنها بالاستعانة. أما الذي يتمكن أن يباشره، افترض هو ما يتمكن أن يغسل إيده لكن يتمكن أن يغسل وجهه، فيغسل وجهه ويستعين في غسل يده، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلها، يستعين لو بعض أفعال الوضوء لو بكلها. قلنا هنا هذا طبعا الحكم متسالم عليه كما قلنا، ولا يبعد صدق الوضوء وانتساب إليه هنا، لأن الأفعال التسبيبية هي وإن لم تصدق لم يصدق صدورها مباشرة من القادر، ولكن لا يبعد أنها من العاجز في نظر العرف تعد فعلا له، كأنه هو الذي باشر الوضوء بنفسه. ولكنه يعني المتوضئ للمعين، ولكنه يتولى النية بنفسه، لأن الفعل التسبيبي ينتسب إليه، فما دام يصدق أنه غسل ومسح فلا بد أن تكون النية منه. النقطة الثالثة، إذا لم يتمكن من المباشرة ولا من الإعانة بالغير بالنحو المتقدم، لأن الغير يساعده، فحينئذ تصل النوبة إلى أن يوضئه الغير، يطلب من شخص أن يقوم بتوضئته إن صح التعبير، هو يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه وقدميه. ولكن بل وهذا الحكم أيضا لا إشكال فيه، إذا لم تتمكن من المباشرة ولم تتمكن من الاستعانة بالغير، الاستعانة يعني ساعدك الغير، أنت وياه تأدون عملية الغسل والمسح، إذا هذين الاثنين ما تتمكن منها فتصل النوبة إلى أن الغير هو الذي يتولى عملية الوضوء، هو الذي يوضئك. النقطة الثالثة، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه، الوجه الذي ذكرناه بالنقطة الثانية، طلب من غيره أن يوضئه، يطلب من الغير، مو الغير يجي يتبرع من يمه، لابد أن يطلب منه يقول له أنت وضئني، يعني لابد أن ينشئ هذا المعنى. النقطة الرابعة، في النقطة الثالثة ذكرنا أنه إذا الغير وضأه بأن تعذرت المباشرة وتعذرت الاستعانة، فالغير هو الذي يوضئه. وهنا يأتينا السؤال، من الذي يتولى النية؟ هل الذي يتولاها المتوضئ أم الذي يقوم بتوضئته؟ بعد ما نعبر عن المعين، عبر عن الذي يوضئه، على الشخص اللي طلب منه أن يوضأ، لو اثنين هم يجب عليهم الإتيان بالنية. سماحة السيد يحتاط هنا يقول الأحوط وجوبا أن يتولى كل منهما النية، هم المتوضأ ينوي الوضوء، هم ذاك الشخص اللي يوضأ ينوي الوضوء. طبعا هنا الثمرة وين تظهر؟ تظهر الثمرة في ما لو استعان بالصبي، بعد على رأي سماحة السيد بمقتضى هذا الاحتياط، إذا كان الصبي غير مميز أو مو غير مميز، لا يحسن أداء النية ولا يعرف هذا المعنى، لا معنى حينئذ لأن يستعين به، لأنه لا يتمشى منه قصد النية والقربة. وهكذا إذا استعان بالحيوانات المعلمة، حيوانات معلمة، معلم هذا أنه يغسل وجهه ويغسل يده، فإذا اشترطنا أن تكون النية حتى من الذي يتولى الوضوء فلا يصح الاستعانة لا بالصبي ولا بالحيوانات، لأنها لا يتأت لأنهما لا يتأتى منهما قصد القربة. بينما إذا لم نشترط أن تكون النية من الذي يتولى الوضوء فيصح الاستعانة بالصبي أو بالحيوان. النقطة الرابعة، والأحوط وجوبا حينئذ أن يتولى النية كل منهما.
زين، هنا المتوضئ الذي يوضئ الشخص هذا المريض، نيته شو يكون هنا؟ انا نويت ان اوضئ
فلان، مثلا اوضئ فلان، اي بل هاي نيت. زين، النقطة الخامسة، بعد ان افترضنا ان الشخص لا يتمكن من المباشرة ولا يتمكن من الاستعانة بالغير، قلنا تصل النوبة الى ان يوضئه الغير، والنية تكون من كليهما. هنا يأتينا سؤال، في الغسل لا إشكال أن ذلك الشخص هو الذي يتولى عملية غسل الوجه واليدين، يعني افترضنا هذا عاجز عن أن يتولى غسل الوجه واليدين، في المسح كيف يكون الأمر؟ في مسح الرأس والقدمين، من الذي يمسح على الرأس وعلى القدمين؟ هل يمسح عليهما الشخص المتوضئ أم يمسح عليهما
الموضع.
الذي الموضئ الذي يقوم بعملية الوضوء؟ طبعا احنا افترضنا أن المتوضئ ما يقدر يباشر بيده، سؤالنا بالدقة هالشكل يكون، أن مسح الرأس واليدين هل يكون بيد الذي يتولى الوضوء ذلك الغير، لو ذلك الغير يأخذ بيد هذا العاجز ويمسح على رأسه وعلى قدميه. واضح السؤال؟ سماحة السيد يقول الذي يمسح به هو يد المتوضئ، فذلك الغير يأخذ يد المتوضئ ويمسح على رأسه وعلى ماذا؟ وعلى قدميه. خب هنا يجينا سؤال، أنا وسيدنا بالغسيل قلت بغسل الوجه واليدين، من اللي يتولى عملية الغسل؟ ذلك الغير، ذلك الغير بيده يغسل وجه العاجز ويغسل شنو؟ يديه، ما ياخذ ايده ويغسل بيها وجهه، وما ياخذ ايده ويغسل بيها ايده الثانيه، صحيح؟ هذا الظاهر العباره هالشكل. بينما من جيت للمسح ايش قلت؟ قلت لابد ياخذ ايد هذا العاجز ويمسح بها راسه وقدميه. فليش هناك قبليت بالغسيل ان الغير بيده يمسح على وجه ويدي العاجز، بينما بالمسح لم تكتفي بأن يمسح بيده، قلت لابد يأخذ إيد المتوضئ ويمسح بها على رأسه وعلى قدمه. شنو الفرق بين الغسل وبين المسح؟ واضح سؤالنا؟ الجواب الفرق أنه بغسل الوجه واليدين لم تشترط الروايات التي تقدمت وقرأنا جملة منها، لا البيانية ولا غيرها، لم تشترط أن يكون غسل الوجه واليدين بيد المتوضئ، ما اشترط، قالت اغسل وجهك اغسل ايديك، أما بي من أغسلهم إلا بيدي، هذا لم تشترط. ولهذا هناك نحن لم نفرق بين الغسل باليد اليمنى أو الغسل باليد اليسرى أو بشيء آخر، مهم أنت غسلت وجهك كن يصدق عنوان الغسل، هذا المطلوب. أما الآلة التي تغسل بها إيدك إيد غيرك مو مهم. بينما بالمسح الرواية إيش قالت؟ قالت مسح يده أو مسح ببلة يده أو مسح ببلة يمناه، بعض الرواية عبرت. فيظهر منها أن المسح يكون بشيئين، الأول باليد والثاني ببلة اليد مو بماء جديد. وعليه فهذا الشخص وإن كان عاجزا عن أن يمسح بيده مباشرة، ولكن عندما يوضئه الغير لابد أن يأخذ يده ويمسح بها رأسه وقدمه، لأن الروايات اشترطت أن يكون المسح بيد المتوضئ وببلة يدي، حسب ما يقدر يحركها الغير يحركها إليه. واضح؟ فإذا سقط الشرط المباشر بهذا المقدار أن أنت بإرادتك تحرك يدك لعجزك، يبقى هنا أذن ذلك الاشتراط الذي اشترطه الروايات، وهو أن يكون المسح باليد وببلة اليد. نعم لا نشترط أن يكون باليد اليمنى أو اليد اليسرى كما تقدم، صح أن تمسح باليمنى صح أن تمسح باليسرى، واضح الفرق؟ فلهذا سماحة السيد يقول ويلزم النقطة الخامسة هذه الأخيرة، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضئ نفسه، بينما بالغسل ما شرطنا أن يكون بيد المتوضئ، لا حتى ذاك بيده يقدر أن يغسل وجه العاجز و يدي العاجز، لكن بالمسح نشترط أن يكون بيد المتوضئ وببلة يده، بحيث هذا الشخص هذا الغير يأخذ إيده ويمسح بها رأسه وقدميه. واضح هذه النقطة؟ خب إذا ما يمكن هساي تريد تخليها تابعة للنقطة الخامسة تسويها نقطة سادسة، كيف إذا ما يمكن افترض هذا الشخص إيده ما تتحرك مشلول، أكو بي إيده ما تتحرك، بحيث ما يقدر هذا الغير اللي يتولى عملية وضوءه ما يقدر يأخذ إيده وينسح بها رأسه وقدمه، مشلول إيده ما تتحرك، هنا ماذا يفعل؟ خب حينئذ يمسح بيده يأخذ ذلك الغير، شون غسل وجهه وجه المتوضئ يده، يمسح بيده على رأس العاجز وعلى قدمه، ولكن بشرط أن يأخذ بلة يد العاجز، الماء الموجود على إيده يأخذه ويمسح به رأس العاجز وقدمي العاجز. قلنا هذا هم واضح، لأن الروايات شو اشترطت؟ أن يكون باليد وبالبلة. خول يد تعذرت يبقى شرط البلة، فيأخذ بلة يده هسه اليمنى أو اليسرى ما يفرق، ويمسح بها رأسه. لذا يقول وإن لم يمكن ذلك، ما يقدر أن يأخذ إيد هذا العاجز ويمسح بها، أخذ المعين. هسه المعين أو اللي يتولى التوضؤ هو هذا، يعني هذا الغير،
يعني
هذا الموضئ، أخذ المعين الرطوبة التي في يده، يد من؟ يد العاجز المتوضئ، ومسح بها. واضح؟ ومنها الشرط الآخر من شرائط الوضوء يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.